العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي والمخرج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة البرنامج الغنائي المنوع لحن وفنان. أصدقاء، حلقة اليوم من البرنامج مختلفة بعض الشيء عما اعتدنا أن نقدمه في الحلقات الماضية من لحن وفنان، إذ نستضيف عائلة فنية عراقية تقيم في هولندا، وسيبقون في ضيافتنا على مدى عدة حلقات، فأتمنى لكم طيب الوقت مع فرقة البصري.
لا لا لول لوا لول لوا لول لوا خلقالي صح ودوا صح ودوا. لا 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 لول ليا لول ليا لول ليا ترتي تضوي علي تضوي علي.
مستمعينا الكرام، نبدأ الوقفة الآن مع أو الوقفة الثانية مع فرقة البصري، ونواصل أغاني بيادر خير. وتوقفنا في الحلقة الماضية أو انتهينا في الحلقة الماضية من أغنية لا لوة، ولكن بقى هناك سؤال حول هذه الأغنية، وهو أن دلال شمالي نسبت هذه الأغنية للفلكلور العربي أو الفلكلور السوري أو أي فلكلور. أستاذ حميد،
لا، هي عصور نسبة للفولكلور العراقي، يعني على اعتبار هاي أغنية ما معروف ملحنها
دون الإشارة، يعني
دون الإشارة إلى ملحنها. طبعا
يراكب مهرة صغيرة ويشاي الخنجر عربي، يراكب مهرة صغيرة الشاي الخنجر عربي. الحلوة الدار الدربة سنيرة نزلها بقوش ربي الحلوة الدربة سنيرة نزلها بقوش ربي لا 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 لول 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 ولول لول لا 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 لول 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 الخالج طاحوا دولة طاحوا دولة لا 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 لول لي لول.
طيب هناك أغاني في بياد الخير ممكن ذكرنا بها أستاذ حميد؟
أكو أغنية غنتها سيتا سيتا قبيان اسمها نفحة العصاري
غنتها يعني بصوتها؟
هي غن سيتا كان عندها دور بالأوبريت و يعني فهي هاي واحدة من الأغاني اللي غنتها سيفا
تذكر منها؟
نعم وممكن بيدر هي إذا خابرتيها
نعم
ممكن هم تغني لك مقطع
بيدر أيضا هي من أحد أعضاء الفرقة وهي الإبنة الوحيدة لحميد وشوقية وسنحاول الاتصال بها الآن الو
الو
مرحبا
اهلا وسهلا
بيدر
نعم
اني زينب هادي من اذاعه العراق الحر
اهلا وسهلا
برنامج لحن وفنان
اهلا وسهلا
اهلا بيج اريد نسالك على اغنيه اسمها نفحه العصاري وغنتها سيتا هوغوبيان في اوبريت بيادر خير ممكن نسمع منك مقطع؟
ايه طبعا
تفاجأتي مو؟
ايه تفاجأت
اوكي تفضلي
هسه ممكن اغنيها؟
ايه طبعا
ايه طبعا هسه بابا يدقلك بالعود
ايه حتى العصاري ايه يا حبيبي نفحة العصاري ايه يا حبيبي أبحرت صواري حبنا الغريبي نفحة العصاري إيه يا حبيبي نفحة العصاري إيه يا حبيبي أبحرت صواري حبنا الغريبي عندما التقينا زارنا القمر وانثنى علينا لحظة عمر عندما التقينا زارنا القمر وانثنى علينا ساعة عمر مر من يدينا طائر وسهر فر من يدينا طائر وسهر فردت وفاحت زهرة البراري أبحرت العصاري يا حبيبي أبحرت صواري حبنا الغريبي
شكرا بيدر بس أود أن أعرف بيدر للمستمعين الأعزاء فقد درست الغناء الأوبرالي والباليه وشاركت في تقديم أوبرا للمؤلف هنري بورسيل بدور الساحرة ودرست الغناء العربي والعود وحصلت على الجائزة الأولى للغناء في مهرجان الشبيبة في سوريا أولا نود الحديث يا بيدر عن دراستك للغناء الأوبرالي والباليه أين ومتى؟
درست الدراسة بالباليه أول شيء باليمن ثم بسوريا بعدين توقفت عن الباليه وبعمر 14 سنة وانتقلت للغناء بالكونسرفتوار بدمشق ظليت 3 سنوات بعدين جيت قدمت هنا أبلايدينج يعني مثل سنة تحضيرية هنا بهولندا
بعدين مقبلت بالكونسرفتوار الملكي نانا دنهار لهاي، وهسا انا بالسنة الثانية من الجامعة.
نعم. طيب الأوبرا اللي هنري بورسيل هي في هولندا قدمتيها؟
لا احنا قدمناها هاي بالاشتراك ويا يعني مجموعة كلش كبيرة من بريطانيا، عمل مشترك بين السوريين وبين الانجليز.
دورك كان هو دور ساحرة، ممكن تحدثيني عن ثيمة الأوبرا يعني؟
والله كلش يعني التجربة كانت كلش يعني مفيدة، لأنها تعلم الواحد شلون يقدر يغني ويمثل ويرقص وكل شيء، يعني لازم يجمع كل هاي السمات بلحظة واحدة أو مثلا بدقيقة واحدة، لازم كل هاي يجمعها، فكل شيء تجربة صعبة يعني كلش حلوة.
طيب يا بيدر ذكرينا مقطع، لأن بودي أنه أسمع أوبرا بصوت امرأة عراقية.
رح أغني مقطع صغير من مسرحية يعني أوبرالية، هي اسمها أنوش.
طبعا شكرا، صوتك حلو. وانت درستي الغناء العربي ايضا والعود؟
نعم.
درستي بالشام يعني بسوريا؟
لا درست عند هذا ابويا يعني بالبيت.
اوكي. انت حصلتي على الجائزة الاولى للغناء في مهرجان الشبيبة في سوريا.
نعم.
ماذا قدمتي في هذا المهرجان؟
قدمت يعني أغنية صغيرة عن الحجارة، عن انتفاضة فلسطين يعني.
نعم
نعم
ممكن.
وهاي تقدمت مصر همينة وأخذت همينة الجائزة الأولى
في مهرجان الشبيبة. في البداية تحدثتي عن بغداد وقدمتي أغنية لبغداد واسمها بغداد، وأيضا هو أعتقد موجود ضمن مجموعتك بالسي دي. طيب ممكن نسمع بغداد؟
نعم. بغداد يا نغمة خضراء في شفتي، تبلى الفصول ويبقى عطرها أبدا. بغداد يا نغمة خضراء في شفتي، تبلى الفصول ويبقى عطرها أبدا. يا وردة من حنين العمر ضامئة، تفتحت في لهاتي طائرا غريبا.
Oh, وردة من حنين العمر ضامئة تفتحت في لهاتي طائرا غريبا
أيها الأصدقاء، نواصل اللقاء مع بيدر حميد البصري، وسبق أن تعرفنا عليها بشكل قصير وعرفنا أنه هي تغني أوبرا ودرسة الباليه وحصلت على الجائزة الأولى للغناء في مهرجان الشبيبة في سوريا، والآن نحاول أن نتعرف عليها أكثر من خلال مجموعة الأغاني اللي يتضمنها السي دي. فممكن أنت تذكرينا يا بيدر بأول أغنية ان عرفتي بيها بالنسبة للجمهور؟ قصدي
هي اغنية بغداد ونخلة بصراوية.
نخلة بصراوية. طيب احنا سمعنا بغداد، نسمع الان جزء من نخلة بصراوية.
نعم جزء. نخلة وحدانية برحبها النخيل، نخلة وحدانية برحبها النخيل، ضيشة للتمون ظلها، ضيشة للتمون ظلها، ضيشة للتمون ظلها، ومن صغر تكره الليل، ومن صغر تكره الليل. نخلة بصراوية برحبها النخيل، نخلة بصراوية برحبها النخيل، ضيشة للتموز ظلها، ضيشة للتموز ظلها، ضيشة للتموز ظلها، ومن صغر تكره الليل، ومن صغر تكره الليل.
شكرا لبيدر، ونواصل الحديث معك في الأسبوع المقبل. شكرا عني بيدر.
شكرا لكم. نخلة وحدانية برحبها النخيل، ضيشة للتموس درها، ضيشة للتموس درها، ضيشة للتموس درها، من صغر فكرة الشيخ، من صغر فكرة الشيخ.
أصدقاء، في ختام هذا اللقاء أود أن أنوه أننا سنكمل الحديث مع أعضاء فرقة البصري في الحلقات المقبلة من برنامج لحن وفنان، وأشكر من راسلنا عبر البريد الإلكتروني، وأحاول أن أجيب على رسائلهم من خلال برنامج نوافذ مفتوحة. ومسك الختام، تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين، وإلى الملتقى.
نخلة وحدانية برحبها النخيل، نخلة وحدانية برحبها النخيل، ضيشة للتموس درها، ضيشة للتموس درها، ضيشة للتموس درها، من صغر تكره الليل، يغار منها الحاسي ويغثى شوقي، هي أحدانية يسد عليها الهوى الزهدي، نين وجنود بنفسها، هي أحدانية تكذب يضحك طلي على الخساوي والقنطار ويلهد قبلها، يضحك طلي على الخساوي والقنطار.
أعزائي المستمعين، أثار المقال الذي كتبه يوم أمس برنت سكوكروفت مستشار شؤون الأمن القومي في عهد الرئيسين السابقين جيرالد فورد وجورج بوش الأب، والذي رأى فيه أن شن واشنطن حربا ضد العراق في الوقت الراهن سيعرض الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب إلى الخطر وربما يقضي عليها، أثار هذا المقال ردود فعل مختلفة في الأوساط الصحفية الأمريكية. فقد نشر صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم افتتاحية بهذا الشأن، كما نشرت أيضا تقريرا تناول الموضوع ذاته من خلال مواقف بعض السياسيين الأمريكيين. فوزي عبد الأمير اطلع على التفاصيل وأعد لكم العرض التالي.
أثار المقال الذي كتبه يوم أمس برنت سكوكروفت مستشار شؤون الأمن القومي في عهد الرئيسين السابقين جيرالد فورد وجورج بوش الأب، والذي رأى فيه أن شن واشنطن حربا ضد العراق في الوقت الراهن سيعرض الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب إلى الخطر وربما يقضي عليها. أثار هذا المقال ردود فعل مختلفة في الأوساط الصحفية الأمريكية. فنشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها صدر اليوم افتتاحية بهذا الشأن، كما نشرت تقريرا آخر نقلت فيه آراء عدد من السياسيين الأمريكيين، وفيما يلي يقدم لحضراتكم عرضا لما جاء فيهما. تقول نيويورك تايمز أن جمهوريين بارزين في الكونغرس والخارجية الأمريكية وكذلك عاملين سابقين في الإدارة الأمريكية انتقدوا الخطط التي تتحدث عن احتمال شن هجوم ضد العراق، معللين موقفهم بأن إدارة بوش غير مستعدة بشكل كافي لهذه الحرب، كما أنها لا تملك السبب المعقول الذي يجعل من الضربة أمرا لا بد منه. وتشير نيويورك تايمز إلى أن من بين هؤلاء السياسيين الكبار هنري كيسنجر وزير الخارجية الأسبق وكذلك برنت سكوكروفت وآخرين عبروا عن قلقهم من أن ضرب العراق سيؤدي إلى عزل الولايات المتحدة عن حلفائها وكذلك خلق حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يضر بمصالح الولايات المتحدة المستقبلية. كما يرى هؤلاء السياسيون أن واشنطن لم تثبت لحد الآن بما لا يقبل الشك أن العراق يشكل تهديدا حقيقيا وآنيا على الولايات المتحدة. ويذكر تقرير نيويورك تايمز أن رأي سكوكروفت الذي نشر يوم أمس الخميس في صحيفة وول ستريت جورنال محذرا من أن الهجوم على العراق في الوقت الراهن يعرض الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب إلى الانهيار. سكوكروفت حذر أيضا من أن ضرب العراق قد يدفع نظام صدام إلى استخدام ما لديه من أسلحة كيميائية وبيولوجية ضد إسرائيل في محاولة لجرها إلى الحرب وتحويل الضربة الأمريكية إلى حرب بين العرب وإسرائيل. هذا الكلام تصفه صحيفة نيويورك تايمز بأنه ذو تأثير خاص على الرئيس بوش، ذلك لأن سكوكروفت مقرب جدا من عائلة بوش وله صلات وثيقة بالرئيس الأسبق جورج بوش الأب. الصحيفة الأمريكية تنقل أيضا عن السناتور الجمهوري تشوك هاكل أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ونائبه ريتشارد إرميتاج أبلغا الرئيس بوش في الآونة الأخيرة مخاوفهم من التعقيدات المرتبطة بأي حملة عسكرية ضد العراق، خصوصا في ظل عدم توفر دعم دولي لهذه الحملة. وتقول الصحيفة أن هذا الموقف كرره يوم أمس لورنس إيجلبرغر الذي كان لفترة قصيرة وزيرا للخارجية الأمريكية في عهد بوش الأب، حيث صرح في لقاء مع شبكة ABC الإخبارية الأمريكية أنه لا توجد ضرورة الآن لتوجيه ضربة إلى صدام ما دام جميع حلفائنا معارضين لذلك، وأن صدام لم يصل بعد إلى تلك الخطورة في استخدامه لأسلحة الدمار الشامل. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن الرأي ذاته طرح خلال الأسبوع الماضي من طرف ديك أرمي زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي. أما عن موقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر فتقول نيويورك تايمز أنه نشر مقالا طويلا يوم الاثنين الماضي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدث فيه عن التعقيدات الدولية المصاحبة لأي حملة عسكرية ضد العراق. وقال كسنجر إن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية جعل انتشار أسلحة الدمار الشامل قضية تهدد الأمن العالمي، وبالتالي تستدعي اتخاذ إجراء عسكري وقائي، حينها ستكون العملية مبررة حسب قول كسنجر. ولكن في المقابل تورد نيويورك تايمز في تقريرها تصريحات أدلى بها ريتشارد بيرل، وهو مسؤول سابق في إدارة الرئيس ريغن وأحد من أسمتهم الصحيفة بالصقور الذين يحثون واشنطن على التوجه نحو الحرب. بيرل وصف رأي سكوكروفت بأنه ساذج وخاطئ، مضيفا أن عدم مواجهة صدام تعني الفشل، خاصة بعدما وعد الرئيس بوش بذلك، مما يؤدي إلى انهيار الثقة فيه وكذلك في الحرب ضد الإرهاب. بيرل أضاف أيضا أنه من غير المعقول أن نربط بين النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ 50 عاما بالقضية العراقية، مثل ما يطلب سكوكروفت، الذي تصفه نيويورك تايمز في افتتاحيتها بأنه ثالث أبرز السياسيين من الحزب الجمهوري الذين كتبوا خلال الأيام القليلة الماضية عن الحكمة في القيام بعمل عسكري ضد العراق. وتقول الافتتاحية أن المهم هو ليس الحديث عما إذا كان صدام يمثل تهديدا للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، فهذا أمر لا شك فيه، المهم من وجهة نظر صحيفة نيويورك تايمز هو البحث في كيفية إحداث توازن بين هذا التهديد والأولويات الأخرى للولايات المتحدة. وتضيف الصحيفة أن موقف سكوكروفت وآخرين من مثله يجعلون من المواجهة مع العراق أمرا معقدا جدا، يمكن أن يسفر عن نتائج سلبية إذا لم تحسب بدقة من قبل إدارة الرئيس بوش. وتشير الصحيفة أيضا في افتتاحيتها إلى أن الإدارة الأمريكية ردت على هذه التحذيرات بالقول إن الرئيس بوش ما زال يدرس الخيارات المتاحة، وأنه لا يوجد لحد الآن قرار نهائي. وتنصح نيويورك تايمز الرئيس بوش بعدم الانتظار أكثر، وأن عليه الشروع بإجراء حوار مع الكونغرس والشعب الأمريكي بشأن العراق. فليس كافيا أن تردد الإدارة الأمريكية أن الرئيس صدام حسين شرير، بل عليها أن تقنع بذلك.
سيدتي سادتي، صحف أمريكية وبريطانية بارزة تناولت في تقارير وتحليلات متعددة منطقة ومبررات شن أمريكا عملية عسكرية ضد العراق وموقف البلدان العربية من الهجوم، وكذلك احتمالات سعي الولايات المتحدة إلى الحصول على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الهجوم المرتقب. العرض التالي أعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا اليوم الجمعة ذكرت فيه أن مؤيدي شن حرب على العراق يقدمون عرضين مختلفين للعملية الأمريكية. يركز العرض الأول على أن تكون الحرب ضد العراق وقائية، أي دفاعية في الجوهر، بحجة قيام صدام ببناء أسلحة الدمار الشامل التي يمكن أن يلجأ إليها أو تزويد آخرين بها بحسب المقال. بينما يركز العرض الثاني على أن الهجوم العسكري هو مشروع متقدم هدفه إجراء تغيير ثوري في منطقة الشرق الأوسط، والمنطق هنا أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين ستتيح للعراقيين فرصة بناء ديمقراطية مزدهرة بحسب الصحيفة، التي تابعت أن عراقا ديمقراطيا حرا في المنطقة سيصبح نموذجا يقتدى به من قبل البلدان العربية والإسلامية، وستخف حدة النزاع العربي الإسرائيلي، وسيتعزز التوجه نحو الاعتدال. ويتقبل مؤيدو شن هجوم عسكري كلا المنطقين، وحجتهم أن الولايات المتحدة ستضطر بعد أن تبدأ حربها الدفاعية إلى استكمال مهمتها في إعادة بناء العراق تحت قيادة جيدة بحسب واشنطن بوست. ويعرف مؤيدو الحرب أنهم بحاجة إلى تبريرها، ولتحقيق ذلك يسعون إلى إيجاد صلة بين العراق وهجمات 11 من أيلول، خصوصا حول لقاءات يعتقد أنها جرت في براغ بين محمد عطا وعميل مخابرات عراقي كما ورد في المقال. وعلى مؤيدي الحرب تقديم أدلة مقنعة بشأن ما حققه صدام من اختراق في مجال إنتاج أسلحة خطرة، أو أنه مستعد لاستخدامها بحسب الصحيفة الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول كان يدافع قبل عام عن عقوبات ذكية لاحتواء صدام، واعتبرت مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس نظام العقوبات عاملا أساسيا في منع صدام من إعادة بناء قوته العسكرية. وترى الصحيفة أن على الإدارة الأمريكية أن توضح سبب تغير موقفها خلال عام واحد، وإذا كان الغرض هو تهيئة الشرق الأوسط إلى الديمقراطية فيجب عليها أن تلتزم ببناء العراق وإقامة نظام جديد. ويعتقد غاري شميت وهو مدير تنفيذي لمشروع القرن الأمريكي الجديد أن على قوات الولايات المتحدة أن تبقى 5 أعوام في العراق على الأقل. وتقول الصحيفة إذا كان الغرض من الحرب هو التخلص من أسلحة الدمار الشامل فيمكن اللجوء إلى محاولة أخيرة لإعادة المفتشين الذين يمكن أن تنتهي مهمتهم بنجاح أو أن يعرقلها صدام، وبالتالي سيضطر حلفاء أمريكا للمشاركة في حرب لا بديل عنها. وإذا كان الغرض هو لتحقيق استراتيجية بعيدة لإعادة ترتيب الشرق الأوسط فيجب على الأمريكيين معرفة ذلك بحسب واشنطن بوست التي أضافت أن شرق أوسط جديد أكثر ديمقراطية هو شيء جيد، ولكن من الصعب تحقيق هذا الهدف حتى من قبل أعظم قوة في العالم. وعلى صعيد ذي صلة نشرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور تقريرا أشارت فيه إلى أن معارضة العرب لهجوم تقوده الولايات المتحدة ضد العراق تتصاعد بشكل قد يؤثر في طريقة مهاجمة العراق بحسب محللين غربيين وشرق أوسطيين. وأشار التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة من القاهرة أن تسويق فكرة الهجوم في البلدان العربية يجب أن يكون على أساس أن المعارضة العراقية هي التي تقود العملية وليس الولايات المتحدة. وبدلا من مواجهة تيار الرفض العربي للهجوم على العراق فأن مخططين سياسيين وعسكريين يعملون على الالتفاف عليه بحسب محللين دبلوماسيين. وفي هذا الصدد يعتقد الدكتور غاري سيك مدير معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا أن عدم وجود دعم عربي سيدفع الولايات المتحدة إلى زيادة عدد حاملات الطائرات في المنطقة حيث يصل عددها إلى 5 حاملات في الوقت الراهن. ونسب الصحفي أيضا إلى تشارلز هيمن محرر مجلة جيوش العالم التابعة لمؤسسة جينز البريطانية أن ضعف مساندة العرب لأمريكا سيدفعها إلى استخدام آليات متحركة نقلتها حاملات طائرات أمريكية إلى المنطقة لاحتلال مدينة البصرة واستخدام المطارات المحلية لشن غارات جوية داخل العراق. وأضافت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن دولا عربية في المنطقة عبرت عن رفضها للهجوم الأمريكي على العراق، خصوصا السعودية التي أعلنت أنها لن تسمح لواشنطن باستخدام أراضيها، بينما عبرت مصر وسوريا عن معارضتها لهجوم تشنه أمريكا ضد العراق، وعبرت اليمن والأردن عن رفضها للفكرة أيضا. ونقل كاتب التقرير عن نبيل عثمان وهو مستشار أقدم للرئيس المصري حسني مبارك قوله إن هجوما تقوده الولايات المتحدة ضد العراق سيقود المنطقة إلى الفوضى وسيعزز مواقع الإرهابيين. وأكد المستشار المصري على ضرورة إعطاء الأولوية إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي السياق نفسه كتب سلامة سلامة تعليقا في صحيفة الأهرام المصرية قائلا إن حرب بوش ضد العراق هي مرحلة أولى لتدخل أمريكي في شؤون العرب تم تخطيطه من قبل البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية CIA لينسجم مع مصالح إسرائيل بذريعة إجراء إصلاحات ديمقراطية لأنظمة استبدادية. أضافت الصحيفة أن مواطنين عرب أيضا عبروا عن رفضهم قيام أمريكا بتغيير النظام العراقي وربطوا ذلك بموضوع فلسطين. ونسبت الصحيفة إلى محمد عبد الرحمن وهو رجل أعمال سعودي رفضه قيام الولايات المتحدة بإجراء تغيير في النظام العراقي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن تأييده للعراقيين إذا قاموا بذلك. ويعتقد مدير معهد الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا الأمريكية أن تنظيم المعارضة العراقية لقواها ومساندة أمريكا لنشاطها سيساعد في تغيير موقف العالم العربي من الهجوم. سيداتي سادتي، من ناحية أخرى نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تحليلا كتبه دان بليش الباحث الأقدم في معهد الخدمات الملكية المتحدة في وزارة الدفاع البريطانية. يقول المحلل بليش إن معارضي هجوم تشنه أمريكا ضد العراق يفترضون أن الولايات المتحدة لن تحاول الحصول على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن بليش يعتقد أن أمريكا ستحاول ذلك وستحصل على الموافقة. تابع المحلل البريطاني أن مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية مثل نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الخارجية كولين باول ومستشارة الرئيس كوندوليزا رايز شهدوا انهيار الاتحاد السوفيتي وتوحد ألمانيا والفوز في حرب الخليج، ويرون أن من واجبهم الآن هو التخلص من محور الشر. وأشار بليش في تحليله الذي نشرته الجارديان إلى أن بريطانيا وهي دولة دائمة العضوية ستكون أول من يؤيد طلب أمريكا لموافقة مجلس الأمن، وستليها روسيا التي تحتاج إلى دعم الولايات المتحدة في المجال الاقتصادي، ولن تلجأ فرنسا إلى استخدام حق النقض الفيتو، وللصين سياسة ثابتة في الامتناع عن التصويت. ويتوقع المحلل السياسي أن توافق أغلب دول المجلس الأخرى على القرار ما عدا سوريا والكاميرون وغينيا وسنغافورة. ومن المحتمل أن يعود مفتشو الأسلحة إلى العراق وأن يسمح لهم إداء مهمتهم بحرية، أو أن يطردهم العراق مرة أخرى، وعندها سيصبح من السهل الحصول على قرار من مجلس الأمن بحسب التحليل الذي نشرته الجارديان. وأضاف التحليل أن معارضي الهجوم على أساس ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الأمن سيجدون أنفسهم في ورطة. ويقترح الباحث الأقدم البريطاني أن يبدأ مؤيدو حزب العمال البريطاني بالتفكير منذ الآن مثل ما تفعل روسيا والصين على الأغلب في السعر الذي يجب أن تدفعه واشنطن لحربها.
في رسالة أربيل من أحمد سعيد، صحيفة كردية بارزة تعلن أن غالبية المواطنين الكرد في مناطق شمال العراق ينظرون بأمل إلى اجتماعات واشنطن التي تمت بين ممثلي 6 جماعات عراقية معارضة ومسؤولين أمريكيين بارزين.
حول اجتماعات المعارضة العراقية مع الإدارة الأمريكية، قال استطلاع للرأي أجرته صحيفة الأهالي الليبرالية الواسعة الانتشار شمل 200 مواطن ومواطنة ومن مختلف الأعمار والجهن في مدينتي دهوغ وزاخو بكردستان العراق. قال الاستطلاع بأن المتفائلين أكثر من المتشائمين وبأن الكل يتطلع إلى التغيير في العراق. ويقول استطلاع الرأي هذا والذي يعتبر الأول والأوسع من نوعه يجري في كردستان والعراق من قبل صحيفة الأهالي التي تصدرها منظمة أصدقاء الديمقراطية في العراق بأن الآراء تباينت حول الاجتماعات التي عقدت بين 6 أطراف من المعارضة العراقية والحكومة الأمريكية قبل أيام في واشنطن، بأن 52% من الذين شملهم الاستطلاع أبدوا تفاؤلهم بتلك الاجتماعات، فيما أبدى 48% منهم عدم تفاؤلهم. ونشرت الأهالي آراء نصف المشاركين في الاستطلاع، وفضلت الصحيفة عدم طرح أسئلة تكون إجاباتها بنعم أو لا، وذلك بهدف منح المستطلعين الفرصة لقول ما لديهم والتعبير عن ما يرونه حسب تعبير الصحيفة. إذاعة العراق الحر ارتأت الإحاطة بعينات من الإجابات. يقول المواطن محسن سياري صاحب محل لبيع السجاير بأنه رأى في تلك الاجتماعات عملا جيدا، وبأنه متفائل هذه المرة لأن الجدية ظاهرة في تلك الاجتماعات. فيما قال مواطن يدعى سليمان محمود صاحب محل لبيع المواد الغذائية: لا آمل في هذه الاجتماعات، فليست هناك معارضة فعالة لها رصيد في الداخل. وقالت المواطنة ديلان موسى موظفة بأنها تشعر بالتفاؤل وتتمنى أن لا يصيب الشعب العراقي سوء. وتقول الطالبة الجامعية وفاء برواري: أنا غير متفائلة ولا أثق بالسياسة الأمريكية ولا بالمعارضة العراقية، وأمريكا لا تفكر إلا بمصالحها. أما المواطن وليد مكي ومهنته كاسب فقد قال أن الاجتماعات في حدود المعلن تبدو جيدة، وأتمنى أن يكون هناك للملكية الدستورية دور في إدارة حكم العراق، وأرى أنه سيحدث شيء ولكن ليس في القريب العاجل. ويرجو المواطن حميد عادل في أن يستغل الكرد هذه الفرصة لنيل حقوقهم. ويعتقد المواطن دلشاد زكي بأن أيام النظام العراقي باتت معدودة، وأمريكا هي التي ستغير، ولا يعتقد أن تقدر المعارضة العراقية على فعل شيء. هذا ووسط تقاطع آراء المتفائلين والمتشائمين، فإن الكل يتطلع إلى التغيير بحسب استطلاع الآراء الذي أجرته صحيفة الأهالي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
من السليمانية وافانا سعد عبد القادر بتقرير عن تحركات جديدة لمنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، بينها تدريبات مشتركة مع قوات الحرس الجمهوري العراقي قريبا من مناطق الحدود مع الأردن.
بدأت التقارير الأخبارية في كردستان تشير إلى نشاطات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي تحظى برعاية الحكومة العراقية. وفي هذا السياق زار الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع معسكر العظيم التابع لمنظمة مجاهدي خلق، يرافقه عدد من كبار ضباط الجيش والمخابرات. كما زار سمير عبد العزيز النجم عضو القيادة القطرية مسؤول تنظيمات ديالة للحزب الحاكم معسكر أشرفي التابع للمنظمة أيضا، واجتمع بمسؤولي المعسكر. وفي السياق نفسه يزورهم بين فترة وأخرى طاهر جليل حبوش مدير المخابرات، ويلتقي بمسؤولي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبحسب مصادر المعارضة العراقية أن المنظمة نقلت كميات من الأعتدة من معسكر العظيم إلى قاطع مندلي، فيما نظمت دورة للمظليين في بعقوبة شارك فيها أكثر من 50 فردا من قوات منظمة مجاهدي خلق. كما وردت تقارير حول نقل لواء من قوات مجاهدي خلق مع لواء من الحرس الجمهوري إلى الحدود الأردنية بهدف تدريب عسكري. يذكر أن مجاهدي خلق نقلوا من أبي غريب وهم يرتدون زي الحرس الجمهوري، فيما تحركت قوة أخرى من قوات المنظمة إلى الحدود العراقية الكويتية متجحفلة مع إحدى تشكيلات الحرس الجمهوري. وبحسب الأنباء التي تناقلها القادمون من محافظة ديالى أن قوة أخرى من قوات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تم نقلها من جلولاء بمحافظة ديالى إلى بغداد العاصمة بقيادة امرأة إيرانية تدعى فاطمة كرماشاني. كما نقلت تسجيلات أخرى من المنظمة نفسها من قضاء الخالف إلى معسكر العظيم، ونقل فوج من قوات المنظمة من جبلة إلى العظيم أيضا. وبحسب المطلعين أن المنظمة حصلت مؤخرا على أعتدة وأسلحة أخرى من وزارة الدفاع العراقية بما فيها أسلحة مقاومة الطائرات. كما يبدو أن قوات المنظمة في حالة الإنذار جيم، وقيل بأنها تسلمت 3 مدرعات من طراز MTLB من مستودع الدروع في تكريت. وبحسب مصدر من المعارضة العراقية لمشي ذكر اسمه، أن العلاقات بين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وكادك حزب العمال الكردستاني سابقا تسير نحو الأفضل، ويلتقي مسؤولو الطرفان بشكل مفترض بحسب المصدر في مقر لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في مدينة كركوك بالقرب من المستشفى العام. وبحسب المصدر نفسه أن اجتماعا تباحثيا عقد بين ضباط من المخابرات العراقية ومسؤولي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معسكر العظيم نوقشت خلاله إمكانية فتح مقر دائمي لمنظمة مجاهدي خلق في محافظة الأنبار. وينقل عن المقربين من منظمة مجاهدي خلق أن مسؤولي المنظمة يتطرقون في محاضراتهم اليومية التي يلقونها على مسامع مسلحي المنظمة إلى موضوع الهجوم العسكري الأمريكي المتوقع على العراق، وموقف المنظمة في حالة دخول القوات الأمريكية المدن العراقية. وذكر المصدر أن وفدا من المنظمة قدم من فرنسا أوائل تموز الماضي، وقام خلال وجوده في العراق بزيارة معسكر العظيم، وهو معسكر خاص بمنظمة مجاهدي خلق. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وفي رسالة دهوك من سنحاريب يوسف، تزايد مخاوف سكان بغداد من توجيه ضربة عسكرية للعراق، فيما المسؤولون الحزبيون والحكوميون ينقلون عائلاتهم إلى مناطق آمنة.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين قدموا من العاصمة بغداد في زيارة إلى كردستان العراق التقت بهم اليوم، علمت أن تخوفات المواطنين العراقيين من سكنة العاصمة العراقية بغداد تتزايد مع تزايد احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية تهدف إلى تغيير النظام في العراق. وذكر المواطنون القادمون أن غالبية السكان يتحسبون لظروف ما بعد الضربة من قبيل تخزين المواد التموينية بكميات كافية وتوفير مستلزمات المعيشة الضرورية الأخرى من وقود الطهي وماء الشرب وغيرها، تخوفا من تكرار ظروف عام 1991 أثناء عملية عاصفة الصحراء. وأضاف القادمون نقلا عن مواطنين مقربين من السلطة أن المسؤولين الحكوميين ومسؤولي حزب البعث الكبار يعملون ومنذ فترة على نقل عوائلهم للسكن في مناطق آمنة خارج العاصمة بغداد، وذلك لإبعادهم عن القصف الجوي في حالة حدوثه. ومنهم من يحاول تسفيرهم إلى خارج العراق كالأردن أو سوريا على حد قول القادمين، الذين أشاروا إلى أن لجان أمنية خاصة قد تم تشكيلها مؤخرا من قبل أعلى السلطات العراقية لمتابعة ومعالجة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة التوتر والتخوف التي يعيشها أصلا الشارع العراقي بسبب التهديدات الأمريكية بخصوص ضرب العراق. وأوضح المواطنون القادمون أنهم سمعوا بأكثر من حالة إلقاء قبض على مواطنين بتهمة الترويج لمخاطر الهجوم الأمريكي المحتمل على العراق ومحاولة بث الخوف والفزع بين المواطنين والتأثير على الروح المعنوية لهم، وهي تهمة تعتبر خطيرة جدا في العراق وتصل عقوبتها في الأوضاع الراهنة إلى الإعدام أو السجن لمدى الحياة على حد تعبير القادمين. وأخيرا اعتبر المواطنون القادمون الوضع الذي يعيشه العراقيون من سكنة المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة العراقية اعتبروه مزري جدا ولا يحسدون عليه أبدا من جراء ما يعانون من ممارسات تعسفية داخلية وضغوطات خارجية وعلى مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، فيما يلي أقدم لكم نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. هدمت القوات الإسرائيلية منازل فلسطينيين اثنين من مرتكبي الهجمات الانتحارية، تتهمهما إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل ما لا يقل عن 17 إسرائيليا. وقالت إذاعة إسرائيل إن المنازل المهدمة تقع في قرية رايس وعنابتة قرب مدينة تولكرم في الضفة الغربية. في غضون ذلك، أكد مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية قتلت أمس طفلا في الخامسة من عمره، وأصابت اثنين من أقرباء الطفل بجروح، وذلك في مدينة خان يونس وسط قطاع غزة. لكن الجيش الإسرائيلي نفى معرفته بالحادث قائلا إن جنودا إسرائيليين تعرضوا إلى نيران أطلقها مسلحون في المنطقة، ما دفع بهم إلى الرد على مصادر النيران وإصابة أحد المسلحين الفلسطينيين. في أخبار أخرى، دانت منظمة بيت سلام الإسرائيلية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، دانت الجيش الإسرائيلي لقيامه باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية خلال هجماته ضد المسلحين. أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد رامسفيلد للبحث في خطط اجتماع من المقرر عقده الشهر المقبل، ويحضره كبار المسؤولين عن السياسات الخارجية في الدولتين إلى جانب الوزيرين. وقال مسؤولون روس إن رامسفيلد وإيفانوف اتفقا على أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن موضوع الضمانات الأمنية والحرب ضد الإرهاب، إضافة إلى مسألة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا دولية ساخنة أخرى تهدد الأمن العالمي. يذكر أن تشكيل مجموعة تداولية خاصة بالأمن الاستراتيجي الدولي يرأسها مسؤولو السياستين الخارجية والدفاعية في روسيا والولايات المتحدة، قد تم الاتفاق عليه خلال القمة الأخيرة التي عقدها الرئيسان الأمريكي جورج دبليو بوش والروسي فلاديمير بوتين. رجح قائد القوات الأمريكية المكلفة بمحاربة الإرهاب الجنرال توني فرانكس إبقاء الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان لعدة سنوات أخرى بهدف منع تلك البلاد من التحول إلى ملاذ للمجموعات الإرهابية. لم يحدد فرانكس المدة التي تبقى فيها القوات الأمريكية في أفغانستان، لكنه لفت إلى أن للولايات المتحدة التزامات عسكرية مماثلة في عدد من البلدان، مشيرا إلى كوريا حيث يستقر عشرات الألوف من الجنود الأمريكيين منذ زهاء نصف قرن. يذكر أن في أفغانستان نحو 8000 جندي أمريكي يعملون في إطار قوات تحالف دولي تتولى مطاردة فلول منظمة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن وبقايا حركة طالبان، كما تقوم بتدريب الجيش الوطني الأفغاني وتقديم الخدمات المدنية للمواطنين الأفغان. نقلت روسيا قوات عسكرية إلى جنوب غرب الشيشان بعد هجوم ليلي شنه المسلحون الشيشان في منطقة أوروس مارتان. رئيس الإدارة الشيشانية المؤيدة لموسكو أحمد قادروف أفاد بأن مجموعة قوامها 20 مسلحا فتحوا الليلة الماضية النار على الجنود الروس في قرية شالازاي في منطقة أوروس مارتان، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة أحد الموظفين الروس بجروح. أنهت قوات حفظ السلام التابعة للحلف الأطلسي عمليات استمرت يومين هدفت إلى جمع معلومات حول المواقع التي يختبئ فيها المتهم الصربي بارتكاب جرائم حرب رادوفان كاراتزيتش. الوحدات الفرنسية والألمانية التابعة للحلف انسحبت من جنوب الشرق قرية سيربيتسا، لكن القوات الأمريكية ظلت في المنطقة قرب الحدود البوسنية مع مونتينيغرو. الجنرال الأمريكي جون سيلفستر صرح بأن العمليات الأخيرة أدت إلى جمع معلومات جيدة حول شبكة المؤيدين الذين يعتقد بأنهم يساعدون كاراتزيتش في الاختفاء.
سيداتي وسادتي، أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إنه سيتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في خصوص سياسته إزاء العراق، لكنه سيتخذ قراره في هذا الشأن بناء على آخر المستجدات في المعلومات الاستخباراتية التي تملكها واشنطن حول العراق، مؤكدا أنه سيضع في اعتباره عند اتخاذ القرار كيفية حماية الولايات المتحدة إضافة إلى حماية أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها. قالت وكالة فرانس بريس للأنباء إن الأمم المتحدة تسلمت رد الحكومة العراقية على رسالة كان الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان بعث بها إلى بغداد في خصوص أزمة المفتشين الدوليين. ناطقة باسم الأمم المتحدة أفادت بأن الرد وصل إلى الأمم المتحدة أمس الخميس، وأنه يخضع الآن إلى الترجمة من العربية إلى الإنجليزية، مضيفة أنها لا تعرف حتى الآن النقاط الواردة في الرد. على صعيد للصلة، نسبت وكالة أسوشيتد بريس إلى السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أن بغداد تريد مواصلة الحوار مع المنظمة الدولية حول عودة مفتشي الأسلحة، مضيفا أن بلاده كررت دعوتها الخبراء التقنيين التابعين للأمم المتحدة للبحث في الإجراءات العملية المتعلقة بنشاطاتهم في المستقبل. نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الجنرال الأمريكي المتقاعد برنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق جورج بوش الأب في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مهاجمة العراق قد تؤدي إلى تدمير الحملة الدولية ضد الإرهاب. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون أن إسرائيل تحض الإدارة الأمريكية على عدم تأخير ضرب نظام الرئيس العراقي صدام حسين. الناطق الإسرائيلي أكد أن شارون أبلغ واشنطن الأسبوع الجاري أن تأجيل الضربة المحتملة سيوفر أمام صدام حسين وقتا كافيا لتطوير أسلحته للدمار الشامل. أكد مسؤولون أوكرانيون أن الحكومة الأوكرانية قررت بيع العراق عشرات القاطرات اعتبارا من العام المقبل. يذكر أن الأمم المتحدة سمحت لأوكرانيا ببيع العراق هذه القاطرات. نقلت صحيفة تركية عن وزير التجارة الخارجية التركي تونجا توسكاي أن بلاده تفكر في منع استيراد الوقود من العراق عبر النقاط الحدودية اعتبارا من العام المقبل. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة لأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.